عرف المضطرب
على أوجهه.
أحسنت.
شروط الاضطراب إيش الاختلاف؟
كيف الاختلاف هذا؟
ثاني
أن يكون ما هو المخرج؟
أن يكون الاختلاف هذا ماذا؟
قويا
مساويا
بحيث يتعذر ماذا؟
تريح.
ثالث
ألا يمكن الجمع.
والاضطرابين يكون
كيف الذي الاضطراب الذي يكون بالسنة؟
صواب صواب غضك لا تخاف. مرسال موصول مرسال صابري.
الثاني
في المات مصد.
ليس بالمال حقا سوى الزكاة.
وقد يكون الاضطراب
وقد يكون الاضطرابين
مثل شيبة نيهود وأخوه.
هذا الحديث الأول
الذي ليس بالمال حقا
ليس بالمال حقا سوى
الزكاة. هذا الحديث مضطرب أما بالنسبة شيبة نيهود.
إنما الجمع الحديث يعني ليس بالمال حقا سوى الزكاة.
واللفظ الآخر
إن في المال حقا
حقا سوى الزكاة
أو حقا سوى الزكاة.
هذا الذي في الحديث
قلنا شريك القاضي فيه.
فليس الحديث ضعيف بسبب الاضطراب إنما بسبب بعض الطرق مع الطريق الطريق الرواية الأخرى
ضعيف.
ليس بالمال حقا.
فإذا الحديث ضعيف من هذا ليس من أجل
الذي ينفي على أنه ليس بالمال زكاة.
مفهوم الآن هذا الذي في ضعيف
شريك عبد الله القاضي.
حكم المضطرب
من أقسام الضعيف.
نعم. الضعيف خلاص
قال النوع 20 معرفة المدرج.
تعريف المدرج يا أخوة.
أو قبل ذلك نقرأ
منعود.
المدرج سيذكر
أقوال طويل جدا.
تعريف
كثيرة جدا في ذلك.
أقسام المدرج يكون فيه كذا.
قال النوع 20 معرفة المدرج
وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث
من كلام الراوي
فيحسبها من يسمعها مرفوعة بالحديث فيرويها كذلك.
قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها.
وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة.
وقد صنف الحافظ أبو بكر
الخطيبي كتابا
بذلك كتابا حافلا سماه
فصل الوصل لما أدرج في النقل
وهو مفيد جدا.
هذا ما ذكروا في المدرج.
والإدراج
قد يكون في أول السند.
والإدراج قد يكون أيضا في وسط السند.
وقد يكون الإدراج في آخر السند.
وسيأتي إن شاء الله الأمثلة من ذلك.
بقي تعريف الحديث المدرج
هو الحديث الذي زاد فيه راوي زيادة في سند أو متنه
من غير فصل.
هو الحديث الذي زاد فيه راوي زيادة في سند أو في متنه
من غير فصل.
وينقسم إلى قسمين.
الإدراج ينقسم إلى قسمين.
الأول إدراج في الإسناد هو على أربع حالات. والثاني إدراج في المتن على ثلاث حالات. والإدراج في المتن هو قد يكون في أول السند أو في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
في أوله كقوله أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار.
الحديث ما هو؟
حديث أبي هريرة وجاء عن غيره عن عائشة غير ذلك.
ويل للعقاب من النار.
فأدرج الراوي أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار.
وقد يكون في وسطه مثل حديث بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء.
قال الزهري يتعبد.
مفهوم
يتعبد.
وقد يكون الإدراج في آخره لحديث أبي هريرة
أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
فإذا الإدراج كان يكون في أول الحديث
أو في وسط الحديث
أو في آخر الحديث.
بقي ما سبب الإدراج؟
الأول إما لتفسير كلمة غريبة.
سبب الإدراج تفسير كلمة غريبة
مثل ماذا يا أخوة قلنا؟
يتحنث يتعبد.
الثاني يستنبط الراوي فائدة.
أن يستنبط الراوي فائدة فيذكرها في الحديث.
الثالث الوهم من بعض الرواة.
يعني حصل منه خطأ يظن أنه من الحديث فأدرجها.
وهذا سيمر معكم في كتاب أوسع
إن شاء الله ستمر هذه الفوائد.
الوهم من بعض الرواة.
الرابع قد تكون من كذاب أو وضاع.
يزيدها متعمدا.
الرابعة
قد تكون من كذاب أو وضاع يزيدها متعمدا.
هذا أسباب الإدراج.
بقي كيف نعرف الإدراج؟
كيف نعرف أن هذا مدرج؟
الأمر الأول بالنص من الأئمة.
الثاني النص من الراوي نفسه.
يا أخوة مرة ما نذكر في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
قال وأنا قلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
قد يكون النص أيضا ماذا؟
من المدرج نفسه.
الثالث استحالة نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تذكر مرة معكم في قوله هذه ولولا الجهاد. قالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوكا.
أمه كافرة.
طيب
وأمه مات أيضا قبل أن يوحى إليه
والنبي لا يكون له حرا.
فهذا مدرج.
هذا مقال أبي هريرة.
بقي ما حكم الإدراج؟
حكم المدرج
ضعيف.
بقي هل يجوز الإدراج؟
الجواب لا يجوز إلا إذا كان التفسير لفظة غريبة
فلا بأس.
مع أن البعض يقول يبينها.
قال إذا كان التفسير كلمة غريبة
لا بأس بذلك.
والأولى أن يبينها في الحاشية لا يدرجها في الحديث.
وأما زيادة عمدا وإدخالها في الشريعة فبالإجماع لا يجوز.
إذا زاد عمدا وإدراجها في الحديث فبالإجماع أنه لا يجوز.
بقي ذكر الإدراج هنا في السند. ذكرنا قال أما مدرج الإسناد ومرجوع في الحقيقة إلى المتن ثلاث أقسام. من يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنه راوي آخر فيجمع الكل على
إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة. أنا سمعت الحديث يا أخوة من هؤلاء الخمسة مثلا، وسمعت هذا الحديث من هؤلاء الخمسة ومن الخمسة، قال إن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنه راوي آخر، مفهوم الآن؟ فيجمع الكل على إسناد واحد، يجمع الكل في إسناد واحد، قالوا هذا مدرج، السند الثاني أدرجه في هذا. ومثل هنا، مثل هنا قال مثل ما روى الترمذي من طريق ابن مادي عن الثوري عن واصل أحدب ومنصور الأعمش، يبقى الآن أدرج ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل، شرحبيل عن ابن مسعود. قلت يا رسول الله يذنب أعظم ثم ذكره، قال فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصل أن يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. خلاصة الأمر أنه يدرج سندين في سند. مثلا نقول سمعت، نقول حدثنا عبد الله قال حدثنا مثل عمار قال حدثنا أبو عطاء، هذا سند. وقل حدثنا عدنان قال حدثنا محمد قال حدثنا أديب، فيأتي راوي فيدرك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمار قال حدثنا أبو عطاء وعدنان ومحمد مثله أديب، أدري ماذا؟ هذا المقصود به. الثاني قال أن يكون الحديث عند راوي بإسناد وعند حديث آخر وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عن الحديثين بإسناده، عن الحديثين بإسناده، ويدخل في الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، أدري ماذا؟ ما يعتبر إسناده. قال أن يكون الحديث عند راوي بإسناد، عندي حديث الآن بإسناد لهؤلاء الثلاثة مثلا، وعنده حديث آخر بإسناد غيره لهؤلاء الثلاثة، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين، عندي حديثين الآن بإسناده، أدرج ماذا يعتبر؟ متنين بإسناد. قال يدخل في الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، مفهوم الآن؟ عندي الآن بإسنادين الآن، ويأتي جعل هذا بإسناد إيش؟ واحد، هذا المقصود، أو أدرج متنين أو بعض المتن في سند واحد، هذا المقصود. يعني تقول عكس، مثل هنا قال مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا، انظر الآن ماذا سيدري فيه لفظه، قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، سيأتي قول ولا تنافسوا. قال أدري ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة مرفوعا، وهكذا رواه، قال وهكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. الآن أدري يا أخوة ما بين هنا، أدري ولا تنافسوا، تنافسوا هذه ما هي في رواية الحديث هذا، أدرج رواية وجعل إيش في سند آخر، هذا المقصود. قالوا مثال آخر ما روى أبو داود من رواية زائدة، بين هنا أين عندك؟ موجود في الحاشية هنا، عندي أخرى حاشية أخرى، عندكم موجودة زيادة؟ أي موجود في الحاشية، أنا حفظت هذا بس من قبل كان معي. قال قوله لا أعلم أحدا هذا قال في الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم كما مثلنا، يعني أدرج هذه الرواية أنه زاد ولا تنافسوا وليست من الحديث الأول. قالوا مثال آخر ما روى أبو داود من رواية زائدة وشريك عن والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبي وائل بن حجر في صفة الصلاة الرسول عليه وسلم، وقال فيه ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، هذه الجملة مدرية حرك الآن على عاصم بهذا الإسناد لأن من رواية عاصم عن عبد بن الجبار بن وائل عن بعض أهلي عن وائل، كما روى بين زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي وفصلها من الحديث ذكر إسناده كما مثلنا في الدرج رواية أو حديث في سند آخر. الثالث قال أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، انظر الآن، ثم يعرض له عارض، مثلا الآن أنا أحدث في الحديث فدخل مثلا شخص قل له اجلس هناك او سمع القران وانتم تكتبوا احسبوا اني نقلت هذا، سياتي الان، انظر الان كيف سياتي الان، من حسن صلاته في الليل يعني من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النار، سياتي الان حين راى ثابت. قال هنا اذا يحدث الشيخ فيسوق الاسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عندي، فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام ومتن ذلك الاسناد فيروي عنه، مثال حديث رواه ابن ماجه عن اسماعيل الطلحه عن ثابت بن موسى انظر العابد الزاهد عن شريك بن عبد الله القاضي عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك، انظر الآن دخل ثابت على شريك وهو يملي شريك، يعني الآن الذي دخل من ثابت وشريك الذي يحدث، ويقول حدثنا الأعمش هذا من وشريك عن أبي سفيان عن جابر قال صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت أي أثناء دخوله من باب الباب قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجب النار، وقصد بذلك ثابتا لزهده ورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، انظر الآن بقي هنا قال فصل في حكم الإدراج، قال أما الإدراج هذا مر معكم، أما الإدراج تفسير شيء من معنى الحديث ففي بعض التسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا أن كثر خطأه فيكون جرحا بضبطه وإتقانه. الثالث أما إن كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. كيف نفعلكم الآن بالكتاب؟ إما تنزلوا أو نزلوا بالجوالات تابعوا بالجوال إذا أحببتم. الإدراج الحد تحت أيديهم من هنا. ها؟ لا قرأتها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. معلوم يا اخوان ان هذا الكتاب هذا قرض هذا الكتاب والفاء في اثناء حصار دماج كما هو المعلوم لديكم، يعني اخواننا يعانون قتال الرافضة يقتلون ويشردون والقوم في مكر وخداع، نسأل الله السلامة والعافية لتأليف هذا الكتاب خلاصة الامر لمحاربة الدعوة السلفية في دماج. وقبل اخراج هذا الكتاب للشيخ سعيد بن الشيخ يوسف الجزائري حفظه الله، ما اخرج هذا الكتاب الا بعد ان ارسل نسخة الى محمد الامام بالاخطاء الذي حصلت في كتابه الإبانة. وسأقرأ لكم كلام الشيخ إحياء أول ما أرسل له رسالة لمحمد الإمام يطلب منه ينظر إن كان في هذا الرد أو التعقبات على كتابكم حق فأخذوا به، وإن كان غير ذلك فبينوا. هذه مقدمة الشيخ، فأبى أن يرى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشيخ إحياء. قال فضيلة الشيخ محمد الإمام حفظكم الله، بس هذا بخط الشيخ إحياء الآن أقرأ لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، حسب ما جرى من الاتصال أن من رأينا من نقد على كتابكم الإبانة نرسله إليكم. جاءت إلينا رسالتان، أحدهما لأخينا أبي بكر الحمادي ولعلها قد وصلت، والثاني هذه الرسالة التي سماها كاتبها أخونا الباعث يوسف الجزاري مصباح الظلام مرسل إليكم، وهو يطلب رد الجواب بحال اطلاعكم عليها، فما رأيتم فيها من تنبيه صحيح بادرتم مشكورين بحذفه من الكتاب المذكور، وما لا هفيتم بما خطأ بما أخطأ فيه. وفي حال عدم الأمرين يرغب الأخ يوسف في طبع رسالتي ونشرها تنبيها على الأخطاء الواقعة منكم في كتابكم البانة حتى لا يغتر بها بعض الناس، والقصد سد الخلو والنصر المسلمين عموما ولهذه الدعوة السلفية خصوصا. نسأل الله أن لكم التوفيق. كتبه أخوكم الحيوري، هذا قبل أن ينشر أي شيء، عرف إلا أنه تجاهل ذلك، ولا بد أن يخرج كتابه المظلم نسأل الله السلامة والعافية الذي في أصول كثيرة خالف فيها للسنة والجماعة. ثم ذكر مقدمة الشيخ حفظه الله، نقرأها يا إخوان الفائدة من ذلك، أو نقرأ منهج الكتاب، نقرأ منهج الكتاب كيف منهجية تأليف هذا الكتاب. قال منهجية البحث، وقد جعلت البحث، قال الشيخ يوسف رحمه الله وحفظه الله، قال وقد جعلت البحث مشتملا على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، تحت كل فصل عدة مباحث، وقد بلغ مجموعة 45 مبحثا. الثالث أذكر في كل مبحث القاعدة أو الضابط المنتقد، ثم نص كلام المؤلف وفقه الله الذي قرر في ذلك سواء كان في موضع أو أكثر، وهو الأكثر، مع بيان موضعي بالصفحة، حتى أنه كان يرد على الإمام من كتبه، يرد على الكتاب أنت قلت في كتاب كذا في صفحة كذا. قال الرابع أبين غالبا موافقة تقعيداته لتأصيلات أهل البدع كما سلفنا أشرنا إليه، يذكر قاعدة الإمام وقاعدة أبي الحسن وقاعدة عرعر مباشرة تحتها يبين. قال أبين غالبا موافقة تقعيداته لتأصيلات أهل البدع والأهواء بذكر بعض من قال بذلك. خامسا ثم أعقب ذلك بتصحيح وبيان الزلل بما فتح الله به من الأدلة وأقوال أهل العلم. سادسا لم ألتزم بيان كل خطأ وقفت عليه في الكتاب، وإنما ذكرت من ذلك أخطره وأوضحه في نظري، فكان ذلك عن نحو التالي: الفصل الأول القواعد وتأصيلات في مسائل التبديع والتحزيب وغيرها، المباحث وتحتها عدة قواعد وضوابط منتقدة: الأولى لا يكون السني مبتدعا بسبب التساهل في بعض السنة، الثانية لا يكون الرجل مبتدعا بمخالفته لجزئية معلومة في الإسلام حتى يوالي ويعادي ويلزم الناس عليها، هل رأيتم الزنداني يلزم الناس على بدعة؟ انظر كيف. ثالثا لا يكون السني مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حب لأهل السنة واعتقادي عقيدتهم، حتى لو أنت جالس مع صوفي أي أهم شيء أنك تحب أهل السنة أنت سني. رابعا لا يكون السني حزبيا إن وصل به الانتصال لشيخ سني إلى حد التعصب بالخطأ. خامسا لا نترك الشخص حتى يصر على تركنا. سادسا نصحح ولا نهدم. سابعا رمي الناصحين بالتعجل والتسرع والتور وعدم اعتبار مصلحة الدعوة. الفصل الثاني في قواعد وضابط في الجرح والتعديل عند أهل العلم، المباحث تحت عدة قواعد وضابط منتقدة. كنا نختصر قليلا يكفي هذا، يصر حتى لا يطول بنا الوقت. إلهنا سبحانك اللهم ربنا ضروري. نعم سبحانك اللهم ربنا.